بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقول المؤلف: وللمطلقة السكنى، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي للمطلقة المعتدة السكنى في المحل الذي كانت فيه عند زوجها، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى، وسواء كان المسكن للزوج ملكا أو كراء نقده أو لم ينقده، أو كراء نقده أو لم ينقده. تبه إلى نقده ولم ينقده، لأنه ستأتي مسألة أخرى تفصل بين هذه وهذه. إذن المطلقة لها السكنة، أن تسكن فترة عدتها، سواء كان الطلاق رجعيا بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى، حتى تنتهي هذه العدة. ومن الخطأ هنا عند بعض الناس أنها إذا طلق مباشرة أخرج زوجته، وإن كانت طلقة رجعية أخرجها من بيتها ومن المسكن الذي هو يسكنه، وهذا خطأ. وكذلك البينونة الكبرى لا تخرج حتى تنقضي عدتها ويقضي القاضي بالمسكن لها أو غير ذلك من المسائل التي هي قضائية على حسب الأحوال. قال: وأما المتوفى عنها فلها السكنى إن كان المسكن له، وإلا فبقدر ما نقد من كرائه. لاحظ هنا المتوفى عنها، أولا لابد أن يكون مدخولا بها حتى يكون السكن أو السكنى لها. الأمر الثاني أن يكون المسكن للزوج كراء، أن يكون المسكن للزوج ملكا. فإن لم يكن المسكن للزوج يعني ملكا له، فكراء نقده، كراء نقده يعني أنه مثلا أعطاه أجرة هذا المسكن لمدة مثلا المدة الفلانية التي هي فيها العدة تعتد فيها. طيب إن لم يكن هناك يعني كراء أو ما دفع هذا النقد، فلا سكنى لها، فلا سكنى لها. قال: ولا يجوز للمعتدة مطلقا، مطلقا يعني بوفاة أو طلاق، الخروج من مسكنها، الخروج من مسكنها ولو لزيارة أو تعزية. فالمطلقة أو المعتدة تمكث في بيتها، هذا الأصل، سواء كان الاعتداد من وفاة أو من طلاق فتمكث في البيت. ولا يجوز لها الخروج إلا لحوائجها الضرورية في النهار وطرفيه، ومنه السعي لتحصيل قوتها ولو بالخدمة. إذن هنا صحح مفهوم عند بعض الناس أن المطلقة مثلا لا يجوز لها الخروج البتة، وكذلك المتوفى عنها زوجها، فيكون لها لا تخرج. قد تكون في بعض الأوقات يعني تحتاج إلى الخروج لقضاء حاجة لها، أو شراء أكل لولدها، أو ذهاب إلى مستشفى أو نحو ذلك. في هذه الحالة يجوز لها الخروج للحوائج الضرورية في النهار، كما أنها إذا خشيت على نفسها ليلا من البقاء في سكنة العدة، خشيت على نفسها أن تخرج، كأن يكون مثلا تكون في البيت لوحدها، وقد يكون وجودها في بيتها لوحدها سبب مثلا حالة نفسية مثلا، أو يعتدي عليها جار سوء، فيجوز لها في هذه الحالة الخروج ليلا، ويجوز لها الانتقال من مسكنها الذي هو مسكن العدة إلى مسكن آخر لضرورة كسقوط منزل مثلا أو احتراقه أو وجود مثلا البيت في مكان مخوف عليها من لصوص ونحو ذلك، فيجوز لها أن تنتقل من مسكنها. إذن العدة إما أن تكون هذه من الأحكام الخاصة بالنساء، إما أن تكون بسبب وفاة الزوج ولها وقت معلوم ومحدود شرعا، وإما أن يكون بسبب طلاق المدخول بها أيضا، وهذا له وقت معلوم ومحدد للمرأة. وبين أيضا المؤلف حكم الإحداد وهو ترك الزينة، ثم بين السكنة سواء كانت للمتوفاة أو للمطلقة. وننتقل إلى الفصل الذي يليه وهو فصل في الاستبراء.
قال رحمه الله: فصل في الاستبراء. سبب الاستبراء في الأمة: حصول الملك إن أقر مالكها الأول بوطئها أو كانت عليه، وفي غيرها إرادة المشتري وطئها إن لم تكن زوجة له ولم تحرم عليه في المستقبل كأخته من الرضاعة، ولم تعلم براءتها كمودعة عند المشتري فحاضت عنده إن لم يتصل بها سيدها ولم يكثر خروجها. وسببه
نعم. نفصل بين المسائل لسببين. السبب الأول تنشيط المستمع وتنشيط القارئ، والأمر الثاني لنربط بين المسائل. فصل في الاستبراء. الاستبراء هو طلب براءة الرحم، وهو مدة دليل على براءة الرحم. قال: سبب الاستبراء في الأمة حصول الملك، يعني إن امتلكها الشخص الثاني إن أقر بملكها الأول بوطئها أو كانت عليه. هذا في الأمة التي للخدمة ولا يراد وطئها، وتسمى الوخش. حصول الملك امتلكها الشخص الثاني أقر مالكها الأول بوطئها أو كانت عليه. وأما الأمة العلية وهي التي تراد أصلا للوطئ، فيجب استبراؤها ولو لم يقر مالكها الأول بوطئها. ومسائل الأمة والعبيد لا تطبيق لها في الوقت المعاصر. قال: وفي غيرها، أي غير التي من أقر المالك الأول بوطئها وهي غير العلية، إرادة المشتري وطئها إن لم تكن زوجة له، يعني مجرد أنه يريد المشتري وطئها فيجب عليه أن يستبرئها بالشروط التي سيذكرها. قال: إن لم تكن زوجة له، هذا الشرط الأول، أن لا تكون زوجة له، ولم تحرم عليه في المستقبل كأخته من الرضاعة، ولم تعلم براءتها كمودعة عند المشتري فحاضت إن لم يتصل بها سيدها، ولم يكثر خروجها. فهذه الشروط التي ذكرها هي شروط تقريبا 4 أو 5. قال: وسببه في الحرة والأمة. سببه في الحرة والأمة، هذا تطبيق يعني يطبق في الوقت المعاصر. وسببه في الحرة والأمة وطء بزنا، إن يعني حصل مثل هذه الفاحشة وزنت الحرة إن شاء الله السلامة فتستبرأ، أو غصبت غصب فهنا تستبرأ، أو غلط بشبهة نكاح، أو غلط بشبهة نكاح أو ملك. غلط بشبهة نكاح كأن يعني يتزوج من تحرم عليه برضاع مثلا ولم يكن يعلم، فإذا نكحها وكانت مثلا أخته بالرضاعة فلا بد أن يفصل من بينهم ويستبرئ وتستبرئ المدة المعلومة التي سيأتي ذكرها. قال فاستبراء الحرة لاحق استبراء الحرة كعدتها المتقدمة وهي ثلاثة قروء ثلاثة أطهار. ويستثنى من ذلك بعض المسائل وهي الردة واللعان فبحيرة. المهم أن استبراء الحرة إذا غصبت أو بغلط شبهة نكاح أو زنا تستبرئ ثلاثة قروء ثلاثة أطهار. واستبراء الأمة بحيضة تفضل أحمد.
قال رحمه الله واستبراء الأمة بحيضة ولو وقع موجب استبرائها في أول حيضتها كفت ولا يجوز لسيد تزويج موطوءة ولا بيعها إلا بعد استبرائها وتكفي الحيضة التي لم يطأ بعدها وإذا توافق مع المشتري على حيضة كفت فبعدها له بيعها وللمشتري وطؤها.
هذه أيضا في المسائل التي هي يعني لا تطبق حاليا في الأمة والعبد. قال واستبراء الأمة بحيضة ثم قال ولو وقع موجب استبرائها في أول حيضتها كفت. معناه لو طرأ عليها موجب الاستبراء وهي في أول الحيضة كفت تلك الحيضة. أما إذا طرأ عليها الموجب بعد مضي أكثرها أكثر الحيض فلا بد من حيضة أخرى. ولا يجوز للسيد أو لسيد تزويج موطوءة يعني من الإماء ولا بيعها إلا بعد استبرائها وتكفي الحيضة التي لم يطأ بعدها وإذا توافق مع المشتري على حيضة كفت. معنى توافق يعني أنهم يتفقان مع يتفق البائع والمشتري على أن يضعوها عند أمين حتى تحيض حيضة واحدة. قال فكفت فبعده أو فبعدها له بيعها وللمشتري وطؤها. إذن أساس هذه المسألة أو يعني أهم ما في هذا الفصل أن الاستبراء هو براءة أو طلب الرحم من الحمل. ويهمنا هنا أن سببه في الحرة وطء بزنا أو اغتصاب أو شبهة نكاح ومعه في الحرة كعدة المطلق كعدتها وهي ثلاثة قروء على ما سبق كما تقدم كعدتها المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله باب في الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهارة كبنت أخ وزوجة ابن من الرضاع وإنما يحرم لبن امرأة ولو صغيرة لا تحمل في العادة وصل منه للجوف في الحولين وزيادة شهرين إن لم يفطم ويستغنى عن اللبن أياما ولو قلت فتقدر صاحبة
لحظة شبه ذاك الله خير. باب في الرضاع. المراد بالرضاع هنا هذا الباب المراد به أحكامه لا من يحرم من الرضاع لأن سبق فصل في من يحرم من الرضاع وذكر رحمه الله قاعدة وهي حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة كذلك كبنت أخ وزوجة ابن من الرضاعة هذا في باب المحرمات من النساء. قال وإنما يحرم لبن امرأة هذا هو المعتبر ولو صغيرة لا تحمل في العادة. ولو كانت هذه المرأة صغيرة ولا تحمل في العادة، لكن ظهر منها هذا اللبن ورضعه ذلك الطفل، فيعد ذلك تحريما. قال وصل منه للجوف، أي وصل اللبن في جوف الرضيع، ولو عن طريق الأنف، ولو عن طريق الأنف. سواء في المذهب كان الرضاع قليلا أو كثيرا، وسواء كان اللبن صافيا أو مخلوطا بغيره من الأشربة، بغيره من الأشربة. لأن القاعدة عند المالكية أن يعني المجة أو الشربة والشربتين أو المصة والمصتين تحرم، فإذا وصل منه قليل حرم ولو كان مخلوطا، وهذا في المذهب. قال في الحولين، يعني أن يكون رضاع الطفل في الحولين وزيادة شهرين، أما الكبير فلا يحرم ولا يحرم ولا يصبح أخا بالرضاعة. قال إن لم يفطم، إن لم يفطم ويستغني عن اللبن، إن لم يفطم هذا الصغير قبل الحولين، فإذا فطم قبل الحولين عن اللبن أياما ولو قلت فيصبح هنا الرضاع غير مؤثر. نعم.
قال رحمه الله فمن ولداه قبل الرضاع وبعده، أو أرضعته قبلها أو بعده، أو إحدى زوجات الفحل إخوة له، ويثبت الرضاع بشهادة رجل مع امرأة وبامرأتين، إن فشى ممن ذكر قبل العقد وبعدلين أو بعدل وامرأتين مطلقا لا بامرأة، إلا إن فشى من أم صغير، من أم صغير أو مجبرة، وندب التنزه فيما لا يثبت به الرضاع.
قال فتقدر صاحبة اللبن التي أرضعت أما للرضيع، أما للرضيع، وفحلها، وفحلها. التعبير هنا بالفحل يريد في المذهب أن يشير إلى أنه بكل وطئ، سواء كان بنكاح صحيح أو فاسد، نكاح صحيح أو فاسد، فهذا اللبن يحرم ويصبح هذا الأب أبا بالرضاعة من وطئه لانقطاعه. قال ولو نشأ من غيره، ولو نشأ من غيره، يعني سواء كان منشأ اللبن من الواطئ أو من غيره. مثال ذلك كأن يتزوجها وهي مرضعة، فإن من أرضعت بعده وطئه هو يكون ابنا له وللأول، يكون ابنا له وللأول، كذا في المذهب. قال ونكحها في زمنه، ونكحها في زمن، يعني كانت هي حامل أو كانت مرضع ونكحها زوج تزوجها مثلا، أو كانت عفوا مرضع تزوجها الثاني، فيكون بينهما الولد. قال فمن ولداه قبل الرضاع وبعده، أو أرضعته قبلها أو بعده، أو إحدى زوجات الفحل إخوة له، يعني يقدر الولد إخوة لذلك الرضيع. فمن ولداه، أي الزوج والزوجة من المولود، قبل الرضاع وبعده، أي قبل رضاع المولود أو بعده، أو أرضعته قبلها أو بعدها، أو إحدى زوجات الفحل أرضعت قدر إخوة يقدر ذلك الرضيع أخ للإخوة, يقدر هذا الرضيع أخ للإخوة سواء كانوا من أب أو سواء كانوا من أم, فينزل الرضيع منزلة الأخ. قال ويثبت الرضاع بشهادة رجل مع امرأة وبامرأتين. الأصل في شهادة الرضاع أنه من شأن النساء, لذلك يعتبر شهادتهن أكثر من شهادة الرجال. فإن فشى ممن ذكر قبل العقد, إن فشى, قال بشهادة رجل مع امرأة وبامرأتين, إن فشى ممن ذكر قبل العقد وبعدلين أو بعدل وامرأتين مطلقا أي دون اشتراط الفشوم, لا بامرأة إلا إن فشى من أم صغيرة أو مجبرة. فالمرأة الواحدة لا يثبت بها الرضاع ولو فشى قبل النكاح إلا الأم الصغيرة أو الأم المجبرة على النكاح ولو كانت كبيرة, فيثبت بها الرضاع مع الفشوق قبل العقد. إذن فالمذهب لا يقبل في الأصل شهادة المرأة الواحدة, وهناك رواية في المذهب أخرى بقبول شهادة المرأة وحدها مطلقا. قال وندب التنزه فيما لا يثبت به الرضاع, أي إذا شهدت مثلا امرأة أو شهد رجل واحد على رضاع فلان من فلانة فيجب التنزه عن زواج مثلا هذه المرأة أو خطبتها ممن يعني اشتبه أنه أخ لها بالرضاعة, وهذا التنزه من باب الندب لا الوجوب. نعم.
قال رحمه الله باب النفقات, يجب على البالغ الموسر الإنفاق على زوجته إن دخل بها أو دعته للدخول هي أو وليها مطيقة للوضع, وكذلك الكسوة والمسكن بحسب العادة ويراعى سعته وحالها, ويلزمه إخدام الشريفة وعزلها عن قرابته إن طلبت كغيرها إذا اشترطت عليه, وعلى من ليست أهلا للإخدام الطبخ ونحوه بخلاف الاحتطاب والغزل, وله التمتع بما تجهزت به من فرش وآنية, ويقضى بدخول والديها عليها ككبار أولادها كل جمعة والصغار كل يوم, وتسقط النفقة.
باب النفقات, النفقات التي تجب على الرجل إما نفقة قرابة أو نفقة زوجية أو نفقة غير ذلك مما يملكه. قال فيجب على البالغ الإنفاق على زوجته, البالغ الموسر يجب عليه الإنفاق على زوجته إن دخل بها أو دعته للدخول هي أو وليها مطيقة للوطن, وكذلك الكسوة والمسكن بحسب العادة, حسب العادة الجارية في البلد, يعني هذه النفقة وهذه الكسوة وهذا المسكن بحسب عادة أهل البلد وبحسب مراعاة حال الزوج ومراعاة حال الزوجة, ينظر إلى الزوج هل هو موسر أو معسر, ما هي حالته المادية, وينظر إلى الزوجة هل هي يعني كانت قبل ذلك من أصحاب الغنى عالية أو كانت مثلا فقيرة عادية, فكل ذلك يعتبر في تحديد النفقة وتحديد المسكن وتحديد الكسوة. قال ويلزمه يعني إذا كان موسرا إخدام الشريفة, يراد هنا بالشريفة ليس المراد الدارج عند الناس، وإنما مراد بالشريفة هنا التي هي صاحبة مكان، التي كانت في ترفه وعلو مكانة عند أهلها، بحيث أنها لم تكن في بيت أهلها تخدم وتكنس وتنظف. فيلزم على الزوج أن يأتي لها بخادمة، فيجلب لها من يخدمها ولو بأجرة، كما هو الحال عندنا الآن. لكن إذا لم تكن كذلك كما سيأتي، فإنه لا يلزم عليه أن يأتي لها بخادم أو خادمة. المقصود بالخادم والخادمة فيما سبق العبد أو الأمة، أما اليوم يقصد به الخادمة التي هي الأجيرة تستأجر للطبخ والكنس ونحو ذلك. وأيضا يلزمه في الشريفة عزلها عن قرابته إن طلبت. الشريفة إن طلبت، يعني دخلت سكنت عنده في البيت، فطلبت منه أن يعزلها عن قرابته، لا تريد أن تسكن في بيت أبيه وأمه، فيجب عليه ذلك. وغيرها، يعني غير الشريفة التي كانت يعني غير غنية أو مترفهة ونحو ذلك، لا يعزلها إلا إذا اشترطت عليه، إلا إذا اشترطت عليه قبل العقد، يعني أو في العقد شرطت عليه أنها تريد مسكنا منعزلا عن قرابته، فهنا يوفي بالشرط. أما إذا طلبت بعد ذلك فليس بلازم له. قال: وعلى من ليست أهلا للإخدام، يعني التي ليست شريفة في مصطلح المذهب، التي هي فقيرة وعادية وكانت تخدم في بيتها ونحو ذلك، تسمى الزوجة غير العلية، عليها الطبخ والعجن والكنس وما جرت به العادة، وما جرت به العادة من خدمتها لزوجها، بخلاف الاحتطاب والغزل الذي هو من الكسب عادة، فليس بلازم عليها، فليس بلازم عليها. قال: وله التمتع بما تجهزت به من فرش وآنية. التمتع بما تجهزت، التي هي لما أصدقها الصداق فتجهزت بأثاث واشترت فرشا ونحو ذلك، له أن يتمتع بذلك، لها أن يتمتع بذلك، أي لا يجوز لها أن تمنعه من أثاثها وفرشها وآنيتها وتقول هذا ملكي وهذا أنا اشتريته بصداقي ومالي، ولا يجوز له لها بيعه أو إعطاؤه إلا بإذنه. قال: ويقضى بدخولها، عفوا، ويقضى بدخول والديها عليها ككبار أولادها كل جمعة والصغار كل يوم. إذا تزوج الزوج الزوجة فليس له أن يمنعها أو يمنع أبويها وكبار أولادها وصغار أولادها من الدخول عليها. فإن فعل منع، قال: لا أريد أن يدخل أبويك أو أبناؤك عليك، فلها أن ترفع أمرها للقضاء، قبل هذا تعالج الأمر ودي ثم ترفع أمرها للقضاء، فيقضى لها بدخول الوالدين وكبار الأولاد في كل أسبوع على حسب ما يراه القاضي. أما الصغار فيجوز أو يقضى لهم بالدخول كل يوم، وهذا في من لم يكن عندها من الأولاد الصغار، يعني إذا تزوجها وأولاد الصغار ليسوا عندها، وهذا كله يحدده القضاء والحالة والمصلحة ونحو ذلك، فتطبيقه قضاء يحتاج إلى النظر في الأحوال الشخصية في قانون كل دولة. قال نعم تفضل.
قال رحمه الله: وتسقط النفقة بنشوزها إن لم يقدر على ردها ولم تكن ظاهرة حمل وإلا فلها النفقة، وللمبانة أجرة الرضاع، وما تجمد من النفقة في زمن يسره فلها المطالبة في اليسر لا في الإعسار، ويجب على المالك نفقة رقيقة ودوابه، ويخرج ذلك عن ملكه إن أضر في الإنفاق أو كرر التكليف بما لا يطاق، ويجوز أخذ ما لا يضر بالمولود من لبن الحيوان. ويجب على الحر
قال وتسقط النفقة بنشوزها، أي تسقط نفقة الرجل عن المرأة بنشوزها، والنشوز هو العصيان والخروج عن الطاعة، كمنع الوطئ، تمنعه من جماعها ووطئها، أو أنها تخرج من بيته خروجا لا تريد العودة إليه، كما يحدث في بعض في هذه الأزمان، يعني تقول تزعل عليه فتذهب إلى بيت أهلها وتمكث هناك شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة وهي ناشز لا تريد العودة، فتسقط النفقة. وكذلك أؤكد أن هذه الأمور تحتاج تكييف إلى تكييف على الواقع. قال إن لم يقدر على ردها، طلب منها الرد ولم ترجع وليس بمقدوره ردها، فتسقط النفقة. قال ولم تكن ظاهرة الحمل، فإن كانت حاملا لم تسقط النفقة، ليس من أجلها ولكن من أجل حملها، وإلا فلها النفقة، يعني إن كانت حاملا أو كانت ظهرت وتريد العودة، خرجت مثلا شهرا باتفاق بينها وبين أنها سترجع ونحو ذلك، فهذه النفقة لازم عليه لها. قال وللمباينة، وللمباينة أي بينونة كبرى، أجرة الرضاع ولدها إن أرضعته، وما تجمد من النفقة في زمن يسره. ما تجمد من النفقة أي ما لم تستلمه من النفقة في حال، يعني لما كانت زوجة غير بائنة عنه، فلم تستلم نفقة مثلا شهرين أو ثلاث وادعت ذلك في المحكمة وثبت عليه ذلك، فما تجمد من النفقة يجب عليه أن يعطيها حتى بعد مباينتها وطلاقها في زمن يسره، يعني إن كان موسرا، أما إذا كان معسرا فلا. قال فلها المطالبة في اليسر لا في الإعسار، لا في الإعسار. قال ويجب على المالك، هذه الآن نفقة ما يملكه، النفقة على ما يملكه، وما يملكه نوعان، إما أن يكون رقيقا يعني عبيد عنده، وإما أن تكون دواب، فيجب عليه أن ينفق على دوابه وعلى رقيقه بالمعروف على قدر استطاعته، ويخرج ذلك عن ملكه، أي إن لم يعني يعطي رقيقه ودوابه ما يكفيها، فيجوز للقاضي أو للحاكم أن يبيع ما يملكه فيخرجه عن ملكه. قال إن أضر في الإنفاق أو كرر التكليف بما لا يطاق، كلف هذه الدابة بما لا يطاق أو كلف الرقيق بما لا يطيق، فيجوز للحاكم أن يخرج ذلك عن ملكه. قال ويجوز أخذ ما لا يضر بالمولود من لبن الحيوان، يعني يجوز أن يأخذ لبن الحيوان من ناقة وحنها، بشرط أن لا يضر بالمولود في نموه وصحته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.